بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات التي سمعناها فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، والرحمة صفة كمال أم صفة نقص؟ صفة كمال، الذي لا يرحم هذا نقص، والرحمة صفة كمال. الرحمة صفة كمال وليست صفة ضعف ولا صفة خور ولا صفة نقص، بل هي صفة كمال. رحمة من يستحق الرحمة صفة كمال، بل رحمة رب العالمين سبحانه وسعت كل شيء، لأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، يرحم عباده رحمة عامة ويرحم أولياءه رحمة خاصة. والرحمة العامة التي لعموم الخلق من بر وفاجر ومسلم وكافر وجن وإنس وكل شيء، هذه لا يستفيد منها الكافر في النجاة من عذاب الله، لأنها رحمة به في إمهاله، في رزقه، في كذلك أيضا ما يتعلق بمعاشه وحياته الدنيا. أما في الآخرة فإنها لا تدركه رحمة الله، لأن الآخرة دار الجزاء، والكافر جزاؤه النار وبئس المصير. اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقول رب العالمين. وقالوا يا مالك، وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لا يقضى عليهم فيموتوا. هذا في الآخرة ما تدركهم رحمة الله، لأن الرحمة في الآخرة الرحمة التامة هي رحمة الله لأهل الجنة. وأما الكفار فإذا أدخلوا يسحبون إلى النار سحبا، على وجوههم صما وبكما وعميا، وتوصد عليهم النار ويصطرخون فيها، ولا شفيع ولا منقذ ولا حميم ولا راحم لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبل هذا المعطلة أول هذه الصفة، المعطلة أول هذه الصفة، صفة الرحمة التي وصف الله عز وجل بها نفسه. فماذا قالوا في قوله وكان بالمؤمنين رحيما؟ قالوا رحمة الله العباد بعباده الرحمة، قالوا ليست صفة قائمة بالله بمشيئته وقدرته، وإنما هي، قالوا، هي المراد بها الإنعام أو إرادة الإنعام. فقولهم كان قوله كان بالمؤمنين رحيما، أي منعما أو مريدا للإنعام عليهم، وهذا صرف لللفظ عن ظاهره من غير محوج ومن غير مسوغ، ولا قرينة تدل على ما ذهبوا إليه، لا قرينة على صرف اللفظ ولا دليل على هذا التأويل، وإنما أصلهم الفاسد في هذا الباب هو الذي قادهم إلى هذا الفساد وإلى هذا الضلال وإلى هذا التعطيل الكثير في باب الصفات. ومن هنا تعلم أن أهم ما يعتني به المسلم أن يؤصل الأصول العقدية الصحيحة، أن يؤصل الأصول العقدية الصحيحة، فقواعد أهل السنة التي يذكرها أهل العلم في باب الأسماء والصفات وفي باب الاعتقاد، هذه لا بد أن ينتبه لها طالب العلم والمسلم بشكل عام، وأن يحرص عليها، لأن الخطأ في أصل ربما هدم عليك ركنا عظيما وجانبا واسعا من باب الاعتقاد الحق، يفسد في جانب كبير من الاعتقاد بسبب انحرافك في أصل من الأصول. وهذا أقرب مثال، وهو أن المعطلة من الأشاعرة والكلابية، هؤلاء الذين هم يسمونهم الصفاتية ويقولون هم صفاتية أهل السنة، يقصدون الأشاعرة والكلابية، هؤلاء عندهم أصل، هذا الأصل قام على خيال لا حقيقة له، وهذا الخيال قد رده عليهم كثير من كبرائهم مثل الرازي، رد على أصحابه الأشاعرة وعلى الكلابية، وهكذا أيضا الآمدي، وهكذا الطوسي من كبار الأشاعرة، ردوا على الأشاعرة هذا الأصل. ما هذا الأصل؟ اخترعوا لهم أصلا فهدموا به جانبا كبيرا من جوانب ما وصف الله به نفسه، عطلوا تلك الصفات. وذلك أنهم قالوا لو أثبتنا لله عز وجل الصفات الفعلية من الغضب والرضا والرحمة وما وصف الله به نفسه من الكلام والسمع والبصر، بعضها استثنوها بدلائل عقلية لا بأدلة شرعية، قالوا لو أثبتنا لله عز وجل هذه الصفات الفعلية وقلنا إنها صفات لله بمشيئته وقدرته، صفات فعلية لله سبحانه بمشيئته وقدرته، قالوا هذا معناه أننا أثبتنا قيام الحوادث به، لأن الرضا والغضب والسخط والكراهية والمودة والمحبة هذه أعراض، والأعراض لو قلنا إنها قائمة بالله فإذن سنثبت قيام حوادث به وأن الحوادث تحل به، وهذا يستلزم أن يكون حادثا، والله خالق والحادث مخلوق. انظروا الآن من أين أتوا بهذه الفلسفة العمياء، الفلسفة الباطلة التي ما اقتنع بها أصحابهم، فضلا عن أن يقتنع بها غيرهم من الفرق الأخرى، أو أن يقتنع بها المسلم الذي على عقيدة صحيحة وفطرة سليمة. قالوا لو أثبتنا اتصافه بالصفات فمعناه أن هذه الصفات قامت به، وهذه أعراض والأعراض حوادث، إذن ستحل الحوادث بالله عز وجل، وهذا يلزم منها أن يكون الخالق مخلوقا. أن يكون الخالق ماذا؟ مخلوقا. فإذا ننفي كل صفة من صفات الفعل عن الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، كم أبطل عليهم هذا الأصل الفاسد من صفات لله عز وجل عظيمة، أبطلها هذا التأصيل الفاسد، فنفوا جميع صفات الفعل، فقالوا الله لا يرضب، لا يرضى، لا يغضب، لا يرحم، لا يمقت، لا يسخط، لا يكره، لا يحب، لا يود، إلى آخره، لا يتكلم، إلى آخره، بكلام متى شاء متعلق بقدرته ومشيئته، نفوا هذا كله. من أين؟ من الأصل الفاسد الذي أصلوه. إذن لماذا أهل السنة قاموا بالإنكار على طوائف البدع؟ لماذا قام أهل السنة بالإنكار على طوائف البدع من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى ما أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ لأنهم يؤصلون أصولا يفسدون فيها بها جانبا كبيرا من عقائد المسلمين. انظر، هذا أصل واحد هدموا فيه أو عطلوا فيه أعدادا عشرات الصفات بأصل واحد. من الذي قرقره على في آذانهم؟ الشيطان وأولياء الشيطان من الجهمية والمعتزلة. ثم إن المعتزلة رجعوا ينتقدون الأشاعرة، قالوا أنتم يا أشاعرة أنتم بدون عقول، أين عقولكم لما قلتم هذا الكلام؟ أن هذه لا تتعلق بمشيئة الله ولا بإرادته. من الذي رد على الأشاعرة؟ المعتزلة. قالوا المعتزلة الذين هم أبعد في نفي الصفات من الأشاعرة، رجعوا يردون على الأشاعرة، قالوا كلامكم هذا غير معقول، أنتم تقولون كل صفة تتعلق بمشيئة الله وقدرته فإنها منفية، هكذا قول الأشاعرة، تعطلون الله عنها، أين عقولكم؟ قالوا للمعتزلة وأنتم ماذا تقولون؟ قالوا نحن نقول إن هذه تتعلق بمشيئة الله وقدرته، لكنها ليست صفات لله بل مخلوقات منفصلة، مخلوقات منفصلة، فكلام الله مخلوق منفصل ليس صفة لله، وكذلك الصفات المتعلقة بمشيئة الله وإرادته من الرضا والغضب وأشياء، قالوا هذه منفصلة عن الله. فأتوا بشيء أيضا آخر لا يعقل، كلهم تخبطوا في هذا الباب وفي هذا الأساس، باب الأسماء والصفات. فما هو فساد الأشاعرة؟ فساد الأشاعرة أنهم ظنوا أنك لو وصفت الله بصفات الفعل أنك ستثبت أن الحوادث تحل به. من أين لكم هذا الكلام؟ هل صفات الخالق مثل صفات المخلوق؟ الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله عز وجل صفات تليق به، وصفات كل شخص تناسبه، فصفات المخلوق مخلوقة تناسب ضعفه وعجزه وفقره، وصفات الخالق سبحانه وتعالى تناسب كماله وغناه عن خلقه، وتناسب كذلك أيضا أحديته وصمديته إلى آخره. هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة فروا من أصل الأشاعرة لأنه أصل فاسد، لكنهم لا يثبتون أيضا الصفات. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات يلزم من ذلك التجسيم، أن الله عز وجل مماثل لخلقه، وأن الله جسم تقوم به الصفات. فإذا هذا نقص، فماذا فعلوا؟ نفوا الصفات. فالجهمية والمعتزلة نفوا الصفات هروبا من التجسيم والأشاعرة نفوا صفات الفعل هروبا من ماذا؟ من حلول الحوادث في زعمهم بالله سبحانه وتعالى. فلما يعني الآن المقصد لا يكفي أن يكون تكون نيتك صالحة أو أن تكون نيتك أن تنزه الرب، لا يكفي هذا، حتى يكون تنزيهك مطابقا للأدلة. فالمعتزلة بزعمهم ينزهون الله عن أن يكون مماثلا للمخلوق فنفوا عنه الصفات، ضلوا في التأصيل فوصلوا إلى التعطيل، والأشاعرة كذلك، كذلك الأشاعرة قالوا ننزه الله أن تحل به الحوادث، فعطلوا الخالق من صفاته التي تتعلق بمشيئته وقدرته. لا هؤلاء أصحاب الحق ولا هؤلاء أصحاب الحق، كلهم على باب ضلالة، خالفوا السلف الصالح في هذا، وأقوالهم وأفكارهم وآراؤهم هذه مخترعة مبتدعة أنكرها بقية السلف في كل عصر، أنكروا هذه الأصول على المعتزلة، أنكروها على الأشاعرة، وردوا عليهم بالحجج النقلية والعقلية. ولم يكن الناس يتحدثون عن هذه المسائل حتى ظهرت الجهمية، فبدأ أهل السنة يبينون ويفصلون ويقشرون العصا للجهمية ومن ذهب مذهبهم. ولهذا تجد ردود أهل السنة في كتبهم، البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد يرد على الجهمية وعلى من نفى الصفات ومن قبله ومن بعده. قال: وقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه جملة آيات في إثبات بعض صفات الفعل التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته، الصفات الفعلية الاختيارية. الأولى صفة الرضا، فالله عز وجل يرضى عمن شاء من خلقه ويرضى على ما شاء من أفعال عباده. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله يرضى الشكر، يرضى العبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والله يرضى عن عباده المؤمنين، يرضى عن أنبيائه، يرضى عن أوليائه وأصفيائه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال هنا رضي الله عنهم ورضوا عنه في وصف أهل الجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه صفة من صفات الفعل متعلقة بمشيئة الله، يرضى عمن شاء وعلى من شاء متى شاء سبحانه وتعالى. وأما تأويل من أول الرضا بنحو من تأويل الرحمة فهذا تعطيل، هذا تعطيل. وقوله سبحانه في الآية الأخرى، وقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى وهي صفة كمال، فالغضب من القادر على من يستحق الغضب صفة كمال. الغضب من القادر على الغضب على من يستحق الغضب من قادر على إنفاذ العقوبة هذه صفة كمال. الغضب على من يستحق الغضب ممن الغضب يكون ممن من قادر على إنفاذ العقوبة هذه صفة كمال. وغضب الله عليه. وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا يدل، انتبهوا لما سأقول، هذا يدل على أن صفة الغضب لله سبحانه أنها متعلقة بمشيئته، يغضب على من شاء متى شاء. لأن بعضهم قد يثبت صفة الرضا أو صفة الغضب ويقول هي صفة أزلية. ما معنى أزلية؟ معناها أنها ليست متعلقة بمشيئة الله وقدرته، ليست متعلقة بمشيئة الله وقدرته، لا، غضب الله متعلق بمشيئته وقدرته، متى شاء غضب على من شاء سبحانه، ومتى شاء رضي على من شاء. فقوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ هذه ظرف، أي في الوقت الذي يبايعونك فيه تحت الشجرة. فرضى الله عن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة كان حين بايعوا تحت الشجرة، ولم يكن فقط في الأزل، وأنه لما بايعوا تحت الشجرة كان قد رضي عنهم في الأزل ولم يرضى عنهم حين بايعوه تحت الشجرة. رضا الله وغضب الله ومقت الله وكره الله هذه صفات تتعلق بمشيئته وقدرته كما دلت عليها الأدلة. من يقتل مؤمنا جزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه، أي بقتله للمؤمن، فهذا يدل على المعنى الذي أردناه. ومثله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، اتبعوا ما أسخط الله. إذن الله عز وجل تسخطه بعض الأعمال والأقوال، تسخطه، إثبات صفة السخط لله سبحانه من أقوال وأفعال، يقولون أقوالا تسخط الله، يفعلون أفعالا تسخط الله. إذن سخط الله عليهم كان في ذلك الوقت الذي قالوا فيه الأقوال وفعلوا فيه الأفعال. وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما آسفونا أي أغضبونا كما قال ابن عباس. ما معنى آسفونا؟ أغضبونا، انتقمنا منهم. فالأسف شدة الغضب. ماذا قال معاوية بن الحكم السلمي حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر له قصة الجارية، قال: فعاد الذئب على بعض على شاة من غنمها، قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة لطمها. ما معنى آسف كما يأسفون؟ أغضب كما يغضبون، اشتد غضبه على الجارية التي كانت ترعى له الغنم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإحضارها. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد: آسف أي أغضب. فلما آسفونا أي أغضبونا، انتقمنا منهم. والذين فسروا الأسف والغضب بأنه الانتقام، هؤلاء المعطلة، قالوا: غضب الله وأسف الله وكره الله معناها الانتقام، الانتقام هل هذا يتناسب مع هذه الآية؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم، هل يتناسب أن يكون المعنى فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم؟ يصلح وما يصلح أن تؤول آسف بمعنى انتقم، سيكون المعنى فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، هذا ما هو كلام فصيح ولا كلام العربي المبين. هذا يدل على بطلان تفسيرهم للأسف بمعنى الانتقام، لأن الله قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما أغضبونا، إذن رب العالمين يأسف أي يغضب، الأسف شدة الغضب، ويسخط على من يكون للغضب والأسف والسخط أهلا. وهذه الآية تدل على أن أسف الله على أنه تعلق بمشيئته، لقوله فلما، أي لما هذه الوقتية تدل على الزمن، لما آسفونا أي في الوقت الذي آسفونا فيه انتقمنا منهم. إذن هل أسف الله عليهم كان في الأزل ولم يتعلق به أسف حين خلق هؤلاء الكفار وعصوا رسله؟ الجواب لا، الأسف صفة فعلية اختيارية متعلقة بمشيئة الله وقدرته. والآية بعدها ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ما هي الصفة؟ الكره، أن الله سبحانه وتعالى يكره من يشاء. كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله انبعاثهم وكرههم الله، نعم الكره، صفة الكره لله سبحانه وتعالى متعلقة، يقال فيها ما قيل في الغضب وفي الأسف من الكلام السابق. وقوله كبر مقتا عند الله، أن الله يمقت، يمقت، والمقت أشد الكره، كما أن الأسف أشد الغضب، المقت أشد الكره، مقته أي كرهه كرها شديدا، شد البغض المقت. هذه إذن جملة صفات، نعم صفة، ما هي الصفات؟ صفة الرضا، الرضا، وصفة الغضب لله سبحانه وتعالى، نعم، وصفة السخط، وصفة الأسف، وصفة الكره، وصفة المقت، نعم. يقول الأخ ما هو الرد على الأشاعرة في قولهم الذي مر في أول الدرس؟ يقال لهم هذه صفات قائمة بالموصوف، صفات معاني قائمة بالموصوف تليق به، يقال في الصفات ما يقال في الذات، والصفات تابعة للذات متعلقة بالذات قائمة بالذات، معاني وليست هي حوادث بمعنى مخلوقة. ثم قولهم حادث، ماذا تريدون به؟ إن أردتم أن هذه الصفة حدثت في وقت فهذا لا يقتضي أنها مخلوقة، فالله غضب على هؤلاء في هذا الوقت، ولا يقتضي أن الغضب مخلوق، صفة مخلوقة لله، من أين لكم أن هذه صفة مخلوقة لله؟ هي صفة لله عز وجل، كلام الله يتكلم متى شاء كما سيأتي، وقوله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث أي جديد لم يكن قبل ذلك، القرآن لم ينزله الله على نبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ذكر محدث أي خلاف الذكر السابق له، هذا ما يقول عنه أهل العلم، قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، ولعله يأتي نزيد بيان وتوضيح لهذا عند الكلام على صفة الكلام. يقول: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ الأشاعرة فرقة من الفرق الضالة المبتدعة المخالفة لأهل السنة في باب الصفات وفي بعض في كثير من أبواب العقيدة، فهم ليسوا من أهل السنة الذين هم على الاستقامة على منهج السلف الصالح، هم من أهل الضلال والبدع. لكن بعضهم قد يتوسع توسعا غير مرضي فيقول عنهم أهل سنة باعتبار أنهم ليسوا برافضة أو ليسوا كذلك أيضا فلاسفة أو ليسوا بجهمية، وهذا توسع غير مرضي. الأشاعرة مبتدعة من الفرق الضالة. يقول: ما أثر الرحمة التي هي صفة من صفات الله عز وجل؟ أثرها عظيم، أن تعيش في أثر رحمة الله سبحانه وتعالى. آثار صفات الله على عباده عظيمة، رحمة الله أثرها لا يخفى على الناس، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، آثار رحمة الله عظيمة. طيب، يقول: هل الجنة دار للمؤمنين من الجن والإنس أم هناك جنة للجن وجنة للإنس؟ هي جنة واحدة يدخلها الصالحون من الجن والإنس، وهي جنان كثيرة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر الله عز وجل جنات عدن. فجنة الجنة التي سيدخلها يدخلها البر من الجن والإنس، المسلم والمؤمن من الجن والإنس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.